الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي فتاوى المرأة. هذا البرنامج الذي يأتيكم مباشرة من استديوهات شبكة قنوات المجد الفضائية من مدينة الرياض. أسعد وأرحب بجميع الأسئلة واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم تباعا، وعلى البريد الإلكتروني للبرنامج وحساب البرنامج في تويتر. نسعد بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، المشرف العام على مواقع وقنوات رسالة الإسلام. حياك الله شيخ عبد العزيز.
حياكم الله وحيا الله جميع الإخوة والأخوات.
الله يحييك شيخ عبد العزيز، سلمك الله. شيخ عبد العزيز، فريق البرنامج اختار من أنه يخصص لكل شهر من أشهر موضوع شامل، ويقسم مواضيع حسب أسابيع هذا الشهر. هذا الشهر اختير المرأة والزواج، واختير هذا الموضوع كما سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا. هذا الموضوع، وأختي كذلك الذي هو آية من آيات الله عز وجل، الذي قال الله عز وجل فيه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. سنبدأ في هذا الموضوع الشامل الكبير بأول مراحل الزواج، وهي الخطبة أو كما تسمى الخطوبة. قد يتساءل متسائل، ما المقصود بالخطوبة وما مراد الشرع بها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وزيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. الحقيقة الموضوع غاية في الأهمية، وتمنيت حقيقة لو جعلتم أول حلقة في أهم موضوع في النكاح، وهو تعريب النكاح، ما المراد به، وبيان الحكم الشرعية منه، والمصالح التي تعود على الفرد والمجتمع من النكاح. الحقيقة يعتبر هذا ممهدا لأن يعزم الإنسان على الزواج، ثم تبدأ مرحلة الخطوبة حين ذلك. لكن على أي حال نبدأ بهذا الموضوع، لعلكم إن شاء الله تخصصون حلقة عن هذا، لأنه مع الأسف الشديد اليوم نحن نعاني معاناة مريرة مع الأسف في ظل هذه المدنية المعاصرة واللهات وراء حطام الدنيا والتنافس فيها. نعاني معاناة شديدة من تأخير الزواج، سواء كان في جانب الشباب وهو الأكثر أو جانب الفتيات، وبأعذار مع الأسف الشديد يعني باردة وواهية. ولذلك يحرم كثير من الرجال والنساء من ثمرات النكاح، ويحرم المجتمع أيضا من حولهم، وتنتشر الكثير من الجرائم والانتهاكات لأعراض الناس بسبب تأخير الزواج. المعاناة التي تحصل لأخي اليوم للكثير من المطلقات والعوانس والأرامل، ها، من أكبر أسبابه أخي العزوف عن النكاح. انتشار مع الأسف الفواحش والزنا من أكبر أسبابه أيضا تأخير الزواج أو العزوف عنه. يعني الإنسان إذا تعسر عليه أمر الحلال والعياذ بالله، ربما أغراه الشيطان بالحرام. فهذه من المصائب الكبرى، ولهذا ينبغي أن يحث على الزواج وأن تيسر أسبابه بكل الوسائل، بحيث نقضي على ظاهرة العنوسة مع الأسف، التي اليوم كما قرأت في إحصائية قبل أكثر من سنة أن عدد العانسات في السعودية يزيد على 1,200,000 فتاة، يعني عدد حقيقة مهول ومفزع. يعني ليس 1,100,000 فتاة، تخيل، يعني ليس شيئا هينا. المطلقات أيضا لا تقل عن هذا العدد، بل مع الأسف الشديد نسبة الطلاق في بعض المناطق عندنا تصل أحيانا إلى 40%، يعني من كل 100 زواج يفشل 40 زواجا أو 42 زواجا. أيضا هذا حقيقة ظاهرة ما كانت مجتمعاتنا تعرفها. هذه إشكالية كبيرة، من لهؤلاء المطلقات إذا طلق؟ إذا كان الشاب مع الأسف بلغ 30 أو 35 ولم يتزوج بعد. البنت التي وصلت هذا السن 30 قريبة، كان مفترض أنه تزوجها وهي لا تزال في 20 أو قبيل 20 بسنة أو سنتين ونحوها، من سيتزوج هذه الفتاة التي هي قرينته في الأصل وهي المناسبة له؟ والسبب أنه تأخر في الزواج حتى وصلت 30 و40 من العمر، فهو لا يريد، يعني في الغالب لا يريد امرأة تقاربه في السن، يبحث عن بنت 20 وأمثالها. هي إشكالية كبيرة يا أخي. ولذلك أنا أرى من الأهمية بمكان أن يخصص حلقة لموضوع الحث على الزواج وبيان فوائده وثمراته الدينية والدنيوية الفردية والاجتماعية. موضوع الخطوبة، إذا إنسان عزم على الزواج وأصبح لديه يعني رغبة في الزواج وعنده قدرة مادية وبدنية على ذلك، فيبدأ بالخطوبة. والخطوبة معناها، أو الخطبة كما هو المصطلح الشرعي واللغوي، الخطبة معناها إبداء الرغبة في الزواج، فهي مقدمة لعقد النكاح. وعقد النكاح هو كما فسر قال وعرفه العلماء هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، هذا هو عقد النكاح. يعني إذا قال الولي زوجتك بنتي فلانة أو أختي أو حتى أمي إذا كانت مطلقة أو أرملة، وقال الراغب في النكاح أو الخاطب قال قبلت أو رضيت هذا النكاح، فقد تم العقد.
إذن إجاب وقبول.
إجاب وقبول، هذا هو ركن النكاح، والإجاب والقبول. طبعا هناك أيضا 7 شروط لابد من توفرها لصحة النكاح، أجزم إن شاء الله أنكم ستمرون عليها في حلقاتكم. لكن الخطبة هي إبداء الرغبة في الزواج، وهذه قد تحصل من الرجل وقد تحصل من المرأة وقد تحصل من الولي، من قبل الرجل أو من قبل المرأة، وقد تحصل أيضا من وسيط بينهما من أحد الطرفين، فلها صور كثيرة. يعني حانا، وهو هذا المعتاد هو الأكثر، أنه الرجل نفس الراغب في نكاح امرأة أنه يعني يبدي لوليها رغبته في الزواج بموليته ببنت هذه أو بأختها أو غيرها من قرابته، يعني يقول أرغب في الزواج من فلانة. أحيانا يبدي هذه الرغبة للأم، وقد يكون فعلا يعني أجنبيا، وقد يكون من قرابتها، قرابة هذه الأم، قد تكون خالته أو عمته مثلا ويخطب بنتها، وقد يكون من جيرانهم أيضا ويعني يسهل عليه يتحدث مع الأم. وقد يبدي هذه الرغبة أحيانا لأحد الإخوة أو الأخوات لهذه المرأة التي يرغب الزواج بها، قد يبدي هذا لعمها لخالها، الأمر واسع ولله. فالخطبة هي إبداء الرغبة في الزواج.
معنى يا شيخ عبد العزيز، معنى لو جت الآن الوالدة أو الأم أو الأخت وكلمت بيت من يراد الزواج بها، هل هذا تسمى خطوبة؟
لا شك. نعم، خطوبة يعني هي في الاصطلاح الشرعي واللغة تعتبر خطوبة، إنه كما قلت الخطبة إبداء الرغبة في الزواج من أي جهة صدرت،
من الراغب في الزواج أو
من وسيط هو أرسله. المهم أن يكون راضيا يعني قابلا بهذا، لا يكون يعني الأمر في افتيات عليه أو تصرف فضوليا، لأنه قد تأتي الأم مثلا أو يأتي الأخ أو يأتي الأب ويخطب له وهو لا يعرف شيئا فيرفض. فيعني صار الإبداء الرغبة من قبل يعني شخص آخر غير الزوجة والمنتظر لهذا الخطبة. لكن هو المعتاد كما ذكرت أنه قد يباشر الراغب في الزواج، أي الشاب مثلا أو غيره، طبعا نتكلم عن الشاب باعتبار الغالب، قد يكون شيخا أو متزوج أيضا بزوجة أخرى وأكثر. الأصل أنه هو الذي يبدي الرغبة. أحيانا يوسط أباه أو أمه أو أخاه أو أخته أو أحد زملائهم له، يعني يد على هذه الأسرة أو صلة بهم، الأمر كله واسع. أحيانا تأتي الخطبة من المرأة كما كانت كثير من النساء يخطبن النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
وهذا يعني لا بأس به بشرط الأمن من الفتنة. وهو لا ينصح بحقيقة مع يعني عامة الناس، لأنه قد يكون مفتاح شر وبلاء على المرأة. قد يشعر أيضا هذا الرجل الذي ترغب الزواج منه بأن هذه المرأة يعني ليس فيها حياء،
أو قد يظن بها سوء،
أو أنها يعني قد تكون أيضا تستعمل هذا الأسلوب مع رجال آخرين وتدخل الشكوك والظنون، فلا ينبغي أن تباشره المرأة، لا ينبغي، خصوصا الفتاة التي لم تزوج، ربما الأرملة أو المطلقة يعني الثيب قد تكون أجرأ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الأيم حتى تستأمر. يعني لا يكفي فقط أن تسكت،
يجب أن تتكلم،
تتكلم وتأمر تقول زوجوني منه. أما ولذلك لما قيل عن لما قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قيل يا رسول الله أنها تستحي، قال إذنها صماتها، وفي رواية أن تصمت. فكونها هي التي تباشر الخطبة مع رجل أجنبي قد يعني يشعر الرجل بأنها يعني قليلة الحياء أو شيء من هذا، فلا ينبغي لها أن تفعل، لأن قد يحصل لها عكس ما أرادت من الخير، فيعزف الرجل عنها ولا يفك في الزواج بها. لكن لو أرادت فعلا هذا الرجل ترى أنه مناسب، ويعني يغلب على ظنها أنه لو علم برغبتها في الزواج منه لا تقدم لخطبتها، فهنا تكلم أباها أو أخاها أو أمها أو عمها أو خالها ممن تثق فيه من الرجال، هو الذي يكلم هذا الرجل أو يعرض عليه، وهذا لا عيب فيه حقيقة. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه ومن مثل أبي بكر يعني في نسبه وحسبه وإيمانه وعلمه رضي الله عنه.
لكن لعلنا سمحت لنا شيخ عبد العزيز أن نستمع لقصة أبو بكر رضي الله عنه بعد اتصال من أخونا أبو أنس من العراق. أبو أنس، أبو أنس،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أبو أنس.
كيف حال الشيخ؟
حياك الله،
أهلا بك يا أبو أنس، تفضل.
بارك الله بك، نشهد الله أن نحبك في الله، نسأل الله أن يحفظكم ويبارك بكم.
أحبك الله وأكرمك يا أبو أنس، تفضل.
بارك الله بك، عندي سؤال. لا
تفضل، تفضل أبو أنس.
إذا عندي سؤال.
نعم تفضل.
بارك الله بك. الأول مسألة أنه شخص متزوج زوجتين، فالزوجتين يعني مثل عمر لكلاهما بيتين، لكن الثانية لم يتم البناء مال البيت يعني للزوجة الثانية.
طيب،
فهل أنه بدأت له مسألة الحج أنه مثلا يتقدم يعني يدفع مال من أجل أن يحج، فهل أنه المقدم أنه يكمل بناء البيت للزوجة الثانية أم يقدم مسألة الحج؟ والمسألة الثانية إذا أنه مثلا عنده سيارة، هل أنه مثلا شراء؟
طيب، قطع الاتصال، لعل أبو أنس يعاود الاتصال مرة أخرى. كذلك معنا الأخت فاطمة من مكة. الأخت فاطمة، فاطمة، أخت فاطمة،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
تفضل. السؤال الأول،
السؤال الأول، أصلاحكم مع الدف يوم الجمعة؟
ما سماع الدف إيش؟
يوم الجمعة.
يوم الجمعة؟
أيوه.
ليش الجمعة؟ وش فيها أختي؟
عشان عيد أسبوع.
طيب، ماشي، ما شاء الله عليك يا أخت فاطمة. طيب،
ما حكم الاستغفار بنية الله
الحديث اليمانية؟ معليش الصوت غير واضح، مرة ثانية معليش.
الاستغفار، ما حكم، ما تقول ما حكم الاستغفار لتحقيق أمنية كذا؟
أيوة.
أيه، أبشر أبشر إن شاء الله.
طيب، شكرا الأخت فاطمة. كذلك معانا الأخ علي من الدمام. أخ علي
من الدمام،
تفضل أخ علي.
نعم أخ علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا أخي،
حياكم الله. أنا الشيخ، أنا عندي سؤال بس في موضوع البيوع، وليت تجاوبني لأن باقي على الأذان خمس دقائق، أنا مؤذن.
أمشي أمشي، تفضل.
الله يحفظك. أنا عندي شريت من ابن عمي حلا غنم وملكتها طبعا ودفعت له فلوسها، وجاني شخص ثاني وشراها مني أقصاد.
طيب، جميل.
وبعد قال ابنها لي طبعا أنا ما أبغى، ما ود ما أنزل السوق، عرضت على اللي شريتها منها أنا.
ايوه،
قلت له شوف لي زبون، فقال انا بشتريها، هل البيع هذه صحيحه؟
يا خالي، الحين أنت اشتريت غنما من شخص بالنقد وأعطيته قيمتها،
نعم،
ثم جاءك شخص يريد أن يشتريها بالتقسيط كذا،
نعم.
طيب وش دخل الأول في الموضوع؟
الأول شراها مني، الآن شراها من الشخص
الثاني. الذي طلبها بالتقسيط هو اللي باعها عليك؟
نعم، قال لي فوضني، قال بيعها. أنا قلت للطرف الأول، قلت أنا شو لنا زبون يشتريها،
قال أنا اشتريها.
نعم.
إيه طيب أبشر، أجيبك الآن. شوف يا خالي، هذه تسمى عكس مسألة العينة، وهي نوع من أنواع الربا، هذا لا يصح. يعني تأتي طبعا هذه غنم قد تكون حين في السيارة، شخص محتاج مثلا لمبلغ 50,000 ريال، ما عنده قدرة مثلا يأخذ تمويلا أو يجد قرضا حسنا، فجاء إليك وقال لك خذ هذه سيارتي قيمتها 50,000 ريال، الآن لو بعتها حالة اشترها مني ب50 وادفع لي 50,000، ثم أنا سوف أشتريها منك ب60,000 إلى سنة. هذا هو الربا بعينه، كأنه باع عليك 50,000 حالة ب60,000 مؤجلة. هذه عكس مسألة العينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فهذا لا يجوز يا أخي.
الله يذكر، ما في ترتيب مسبق يا شيخ.
هو لا شك كونه ما في ترتيب صحيح، لكن المشكلة أنه العين المشترى لم تتغير. العلماء نصوا على أنه إذا مرت مدة تتغير فيها السلعة، تتغير قيمتها أو يتغير يعني هيئتها مثلا بسمن أو كثرة أو وجود أولاد ونحو ذلك، هنا لا بأس أن تبيعها على الأول، يعني بالتقسيط أو بالأجل. لكن واضح من سؤالك أن المسألة اشتريت منه ثم بعد أن اشتريت قلت له ابحث عن من يشتريها بالتقسيط، فقال أنا، فلم يمر عليها مدة تتغير فيها هذه العين.
لا لا، مر فترة بقيت عندي وأنا ملكتها وكل شيء، لكن الآن
كم جلست عندك الغنم؟
تقريبا في شهر، تقريبا حول الشهر، ولا في ترتيب مسبق.
الشهر لا يغيرها، الله يحفظك، الشهر لا يغيرها.
طيب الآن تمت البيع، الرجال شهر وجهل بالمسألة يا شيخ.
إذا كانت البيعة فاسدة فيرد الغنم إليك وأنت ترد إليه المبلغ.
تصرف البائع، تصرف الحلال، وبيعنا جاهل بالحاجة هذه يا شيخ.
هو أيضا هو باعها بعدك؟
باعها، نعم، تصرف فيها، باعها رجع.
ما دام حصل الأمر، أسأل الله أن يغفر لكما، لكن لا تكرر هذا مرة ثانية.
شكرا.
معنا أم أروى من الرياض. أم أروى من الرياض.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا أقرأ جزء من القرآن كل يوم، هل يجوز لي قراءته عند العذر الشرعي؟ لما يكون عندي عذر شرعي، هل يجوز لي قراءة الجزء هذا من كل يوم؟
أبشر.
السؤال الثاني، أنا أصلي الوتر بعد الساعة 12، بعد الساعة 12 من الليل أوتر. إذا صحيت الرابعة من الفجر يا شيخ، هل يجوز لي أن أوتر مرة أخرى أم لا؟
طيب أبشر إن شاء الله أجيبه.
كذلك معنا الأخ عبد الله من مكة. الأخ عبد الله، عبد الله،
ألو.
نعم تفضل أستاذ عبد الله.
نعم يا أخي.
أخ عبد الله معنا على الهواء. طيب نعم يا شيخ.
نعم يا أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، يعني على جلالة قدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، أفضل هذه الأمة بعد رسوله صلى الله عليه وسلم. كلاهما عرض بنته على من يراه الأفضل. عمر رضي الله عنه يعني عرض بنته على أبي بكر رضي الله عنه وعلى عثمان رضي الله عنه، وكلاهما يعرض، ولها قصة مشهورة طويلة لا أريد أن أذكرها حتى أوفر الوقت للأسئلة. وكلاهما يعتدل لأنهما علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرها، حفصة بنت عمر رضي الله عنه. فإذا رأى الولي رجلا كفأا وغلب على ظنه أنه لو عرض بنته أو موليته عليه، إن كانت بنتنا وأختنا وغيرها، أنه سيقبل، وربما كان متهيبا أو يخشى أن يرد، فينبغي فعلا أن يعرضها عليه تحقيقا لمصلحة هذه البنت، ما دام يرى أن الرجل كفء ويناسب هذه المرأة. هذا كله يسمى خطبة، لكن أحيانا تأتي الخطبة من الرجل وأحيانا تأتي من المرأة، أحيانا من المرأة بنفسها أو عن طريق وليها أو عن طريق أحد عصبتها أو عن طريق أمها أو عمتها أو خالتها، كل هذا يسمى خطبة، لأن الخطبة يبدأ الرغبة في النكاح.
نعم. معذرة أن الأخت سارة من جدة، الأخت سارة، أخت سارة
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سمحت عندي السؤال الأول، ما حكم لبس عباءة الكتف وإذا كانت جائزة ما هي الضوابط الشرعية لها؟ السؤال الثاني، ما الأفضل في الصيام، صيام الأيام البيض أم صيام الاثنين والخميس من كل الشهر؟ جزاكم الله خير.
بارك الله فيك
وإياك. طيب شيخ عبد العزيز، قد يلتبس عند البعض الفرق بين الخطبة وعقد القران أو ما تسمى عند الناس الملكة.
نعم. وللأسف
الخلط هذا يسبب إشكاليات في الأحكام الشرعية.
الخطبة هي مجرد إبداء رغبة بالزواج، قد يوافق توافق المرأة ووليها وقد يرفضون، كما قلت قد يخطب الرجل نفسه فيوافق أو يرفض. لم يحصل شيء، اعتزل المرأة أجنبية وليس له بها أي صلة. العقد يا أخي، عقد النكاح أو عقد القران كما يسمى أحيانا، هذا فيه تزويج، بمعنى أنه حصل فيه الإيجاب والقبول وأصبحت هذه البنت زوجة لهذا الرجل بحكم العقد، حتى لو لم يدخل بها ولم يخلو بها، ولو قدر أنه مات الزوج قبل الدخول والخلوة فإنها ترثه، وعليها أيضا العدة، عدة الوفاة والحداد عليه، ولو ما يعني ماتت هي فإنه يرثها، يرثها زوجة وهو له حقا يغسلها ويكفنها لأنها زوجته، لأنها زوجته. بعد عقد القران تصبح زوجة، لو قدر أنه خلا بها أو حتى وطئها، لو لم يعلم أهلها فإنه لا يعتبر زانية، لأنه الآن يعاشر زوجته، وإن كان لا ينبغي له أن يفعل هذا إلا بإذن أهلها وبعد أن يعلن النكاح ويشهر من خلال الوليمة العرس التي تقام كما هي العادة. إذن العقد القران يختلف تماما عن الخطوبة أو الخطبة، لأن الخطبة هي تمهيد لعقد النكاح بعد الموافقة والاتفاق أيضا على الشروط من الطرفين، يأتي بعد ذلك عقد القران الذي هو الإيجاب والقبول.
طيب جزاك الله خير شيخ عبد العزيز. أم سعود من الكويت، أم سعود، أم سعود من الكويت.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت الشيخ ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول بخصوص الدراسات في معاهد خاصة باللغة الإنجليزية أو الكمبيوتر لشغل الفراغ، زين تكون هي مختلطة في بنات جهة والأولاد جهة، يعني ما في إلا هي.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني لو سمحت بخصوص إزالة الشعر بين الحاجبين، ما حكمه؟ وإذا كان حرام هل يلبسها بحيث يصير لون نفس لون البشرة؟
طيب كم شري يا أختي إن شاء الله.
ثالث.
السؤال الثالث لو سمحت بخصوص التعامل المرأة مع زوجها، يعني لو هل يعني لما تفتش أغراضه أو جواله أجهزة، هل هذا يعتبر من تجسس؟ أو تكون تفصل يا شيخ بالمسألة هذه؟
طيب إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله. كذلك معنا الأخت وفاء من مكة، الأخت وفاء، الأخت وفاء ما زالت معنا؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أبغى أسأل الشيخ، يا شيخ أنا أشتغل بالصوف حياكة أحيك الملابس والدمى، الشيخ ما حكم عملي للدمى رغم أنها يعني بدون وجه مجرد عيون فقط؟
طيب أبشر.
وأنا ليس لدي أي أطفال.
أبشر.
مجرد حب للحياكة فقط.
طيب بإذن الله. شكرا لجميع المتصلين. طيب شيخ، في نقطة مهمة ولعلنا بعدها ننتقل للأسئلة وإن سمح الوقت انتقلنا لما بعدها، قضية النظر للمخطوبة. الناس افترقت في هذا على ثلاث أصناف، فمن متطرف أو متشدد فيها بشكل كبير، ومن
متساهل
بشكل مفرد، ومنهم ولله الحمد لله هم الأكثرية ولله الفضل من اعتدل والتزم بالسنة الصحيحة.
يا أخي الكريم، هذا من محاسن هذا الدين العظيم سبحان الله. نحن نعرف ما جاء من الآيات والأحاديث والأحكام الكثيرة في صيانة المرأة والأمر بحجابها أمام الرجال الأجانب، وأيضا البعد عن مواطن الفتنة من الخلوة بالمرأة الأجنبية ومن تبرجها تبرج الجاهلية ومن الخضوع بالقول وغير ذلك. يعني حقيقة احتياطات عظيمة جدا لحماية المرأة والرجل أيضا والمجتمع من الوقوع في الفاحشة عبر التساهل بموجباتها وأسبابها والذرائع الموصلة إليها. لكن مع ذلك سبحان الله في موضوع النكاح كما أن الله سبحانه وتعالى حرم النظر الأجنبيات في القرآن والسنة، فإن الله سبحانه وتعالى أمر الخاطب أمرا أن ينظر إلى مخطوبته، وهذا أقل أحواله أن يكون مستحبا استحبابا مؤكدا. لماذا؟ لأن النظر في هذه الحال للمصلحة، وهي مصلحة لا تخص الرجل وحده بل الرجل والمرأة وكذلك الأطفال الناتجين عن هذا النكاح وأسرة الزوجين والمجتمع بعامة. ولهذا يقول العلماء أخذوا من هذه الأحكام الشرعية حينما قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قل للمؤمنات يغضون من أبصارهم، وقال في النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوقع الله في قلب أحدكم خطبة امرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل.
فليفعل
طبعا. لما جاءه جابر والحديث عن جابر وغيره جاء أكثر من طريق يحكي أنه خطأ امرأة من الأنصار قال اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، قيل كان فيها زرقة وقيل كان فيها صغر. وفي الحديث الآخر قال فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. شوف أمر بالرؤية أن ينظر الخاطب المخطوبة وهو لا يزال أجنبيا عنها، هو أجنبي ولا يجوز أن يمسها ولا أن يخلو بها وحدهما، لاحظ كيف. ومع ذلك قال فلينظر إليها ثم بين العلة لماذا أباح الله عز وجل نظر المخطوبة مع أن الرجل لا يزال أجنبيا وقد تعجبه فيتزوجها وقد لا تعجبه فيتركها يعرض عنها. قال فإنه الفاهون فأى التعليل الأحرى أن يؤدم بينهم، يعني هذا النظر بين الخاطب ومخطوبته من أكبر أسباب الوئام والوفاق بين الزوجين. سبحان الله، شوف عظمة هذا التشريع يا أخي، كله مصالح. لا أمر الله سبحانه وتعالى بشيء أي شيء إلا لما فيه من الخير والمصلحة والنفع
تزيل من حكيم عليم.
إي والله يا أخي، ولا ينهى عن شيء أي شيء إلا لما فيه من الشر والضرر والمفسدة التي تلحق الإنسان إن في الدنيا وإن في الآخرة وإن فيهما معا. يعني الدين قائم كله على تحقيق المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، وهذا من سبحان الله شوف عظمة الشريعة. قد تجد بعض الجهلة مع الأسف الشديد وأهل الأهواء من يقول والله الإسلام متناقض، هنا يأمر بغض البصر وهنا يأمر بأن ينظر الرجل الأجنبية. نقول لا، لا تناقض. الأحكام تختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة والأشخاص، وهذا منه. يعني كونك تنظر لامرأة الأجنبية لا تريد أن تخطبتها حرام عليك، حرام عليك وحرام عليه أيضا تمكنك من ذلك. لكن حينما تريد خطبتها أنت مأمور بالنظر إليها وهي مأمورة هي ووليها بتمكينك من ذلك من دون خلوة كما ذكرت أو أن يمس شيئا من جسدها لأنها لا تزال أجنبية. النظر إلى المخطوبة هو سنة مؤكدة، وسبب كما علل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحرى أي أجدر أن يؤدم بينهما أي أن يحصل الوفاق والوئام بين الزوجين. ماذا ينظر من المخطوبة؟ خلاف في المسألة، بعض العلماء تشدد فقال إنه لا ينظر منها إلا وجهها وكفيها كحال المرأة في الصلاة، يعني كلها عورة ما عدا الوجه والكفين. وذهب بعض العلماء في الطرف الآخر إلى أنه ينظر منها كل شيء ما عدا العورة المغلظة حتى ينظر إلى ساقيها وإلى صدرها ونحو ذلك، وهذا قول حقيقة ضعيف. القول الوسط في المسألة وهو الذي تدل عليه النصوص الواردة في النظر للمخطوبة أن ينظر منها ما ينظر إليه عادة محارمها كأبيها وأخيها وعمها وخالها وابن أخيها وابن أختها. الذي ينظر منه المحارم عادة والذي جرت العادة بكشف لهم الوجه والشعر والرقبة وأعلى الصدر يعني أعلى الظهر وكذلك العضودان والذراعان وأسفل الساقين، كل هذا جرت العادة بكشفه للمحارم، فيجوز للخاطب أن ينظر منها إلى هذا. الدليل عليه حقيقة هو صريح في المسألة، قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل، قال: إذا وقع الله في قلب أحدكم خطبة امرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. يقول جابر رضي الله عنه راوي الحديث قال: فوقع الله في قلبي خطبة امرأة فكنت أتخبأ لها من وراء النخل حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فنكحتها. وهذا أيضا ورد عن يعني عدد من الصحابة رضي الله عنهم. هنا لا شك أن كونه ينظر إليها وهي لا تدري أصلا ستكون باللباس التي تلبسه عادة في بيتها أمام محارمها، يعني لن تغطي شعرها ورقبتها ولا يعني البقية الجسم تغطي عن الأجانب، بل الأجانب يغطى حتى الوجه والكفان كما نعلم. إذن هذا الدليل صريح في أنه ينظر منها ما تكشفه عادة في بيتها أمام محارمها، فيجوز أن ينظر للشعر وللرقبة بالأعلى الصدر، وينظر كذلك للكفين والذراعين، وينظر لأسفل الساقين، كل هذا جائز، وهو مما يجعل الرجل يقدم على بينه بحيث لا يقول غدا والله أنا خدعت أو لم يتبين لي الأمر، أنا لم يعني أرى الرقبة، لم أرى اليد، لم أرى القدم، ويتحجج مع الأسف وهو ليس له حجة، قد يكون ليس له حجة في هذا. فنقول الحمد لله انظر إليها، بل نص العلماء على أنه لو مكنه الولي من النظر إليها ولكنه لم يتبين له الأمر تماما، قد تكون يعني نظرة خاطفة وقليلة ورغف أن ينظر إليها مرة أخرى فينظر إليها بإذن وليها
يعني إذن له
ثانية وثالثة حتى يطمئن. وهذا والله أخي بالدرجة الأولى من مصلحة البنت. يا أخي كون الموضوع ينتهي يعني قبل أن يبدأ أهون من أن يدخل بها ويذهب بكارتها ويعلن الموضوع للناس ثم غدا يطلقها. لا شك يعني أسهل بكثير عليه وعليها. حتى الرجل يتضرر بالطلاق ليست المسألة سهلة حقيقة، ولذلك أبغض الحلال إلى الله الطلاق. من الاحتياطات التي وضعت لاستمرار النكاح وتجنب الطلاق مسألة النظر للمخطوبة. أشار قبل قليل أنه يجوز أن ينظر إليها من دون إذن وليها وحتى علم المرأة، صحيح هو جائز إذا أمنت الفتنة وأمن الضرر.
نعم.
لأنه ربما أحد يأتي يترصص ينظر للمرأة وهو عازم صادق يريد نكاحها فيعثر عليه الولي أو غيره من الناس فيسيئون به الظن وربما يؤذى.
نعم.
يعني مادي يعني حسيا ومعنويا، فلا ينبغي أن يفعل. قد تكون المرأة لا تريده حتى وإن أرادها وأعجبته، قد يخطب وهو لا تريده، فيأتي البيوت من أبوابها يخبر الولي بأنه يريد النظر إليها لأنه يراغب في نكاحها، فإن كانوا يريدونه ويرتضونه مكنوه من النظر إليها، وإن كانوا لا يردونه ردوه من البداية.
أحسن الله لك شيخ العزيز، نسألك بفاصل قصير. مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود لبرنامجكم فتاوى المرأة، فانتظرونا.
جوال مجدها عالم من اختيارك، عائلة مجدها، صالون مجدها، فقه مجدها، صحة مجدها، مطبخ مجدها، مجدها دائما برفقتك. للاشتراك ارسل الرقم 2 الى مشتركي STC 88444، مشتركي موبايلي 607770. جوال مجدها تحت اشراف الدكتورة ليلى السابر، الدكتورة نوف التميمي، الدكتورة جواهر آل الشيخ. جوال مجدها إحدى خدمات جوال المجد، شاشة المجد على شاشة جوالك. فتاوى كبار العلماء والمشايخ من كتاب الله وسنة نبيه، أن تعرف الطريق وتستنير به. خير من أن تعيش في حيرة من أمرك. فهناك أوقات تحتاج فيها للجواب الكافي. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. للاشتراك أرسل الرقم 4 إلى 88444 لمشتركي STC أو إلى 60777 لمشتركي موبايلي. الجواب الكافي معك في جوالك. هذا البرنامج برعاية مركز آسيا للاستشارات التربوية والتعليمية. مركز باحثات، أنت وبيدك القرار.
اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في برنامجكم فتاوى المرأة. شيخ عبد العزيز، موضوع الخطوبة موضوع كبير، ولعل نرجع الحديث عن ما تبقى من محاور للحلقات القادمة حتى نستطيع ان نجيب على استفسارات الاخوان المشاهدين. لكن سنستقبل اتصال من سارة من الجزائر. سارة من الجزائر،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة.
نعم، الأول،
ما حكم الطلاق بدون سبب؟ وهل يجوز قضاء العدة في بيت أهلها؟ وما حكم أن يقسم أحد بالله على المصحف؟
طيب أبشر.
عندي سؤال إضافي ممكن؟
تفضل. طيب.
وما حكم المطلقة أن تتكلم مع طليقها في الهاتف؟
حكم
تكلم المطلقة مع طليقها في الهاتف. نعم.
طيب،
بارك الله فيك.
الأخ محمد من جدة. الأخ محمد،
كيف تفضل شيخ؟
تفضل يا أخ محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
ورحمة الله.
حضرتك الله شيخ، عندي سؤالان وإن سمحتم بالثالث.
تفضل.
جزاك الله
خير. الأول الله يحفظك.
نعم.
بالنسبة للسنة القبلية، الأربع ركعات قبل الظهر أو أربع بعدها،
نعم.
هل يمكن أن نصلها أن تكون أربع متوافرة أو لابد من فصلهم عن بعض؟
طيب. الثاني،
الثاني الله يحفظك، بالنسبة للصلاة قبل الجمعة، يعني بعض الأشخاص يحضرون مبكرين ويصلون إلى أن يأتي الخطيب.
طيب.
نعم.
ما في نهي قبل الظهر.
طيب أبشر. طيب. أجيبه.
الثالث
راح أحصلك في الفترة الأخيرة ظهر بعض الفئات ظهروا يعني يتكلمون على بعض الدعاء وبعض المشايخ، لا نريد أن نكون بأسمائهم، لكن إن وجهت المشيخ الله يحفظك نصيحة لهم لعل الله ينفعكم.
أبشر إن شاء الله.
أسأل الله يغفر.
الله يجزاكم الخير.
جزاك الله خير، بارك الله فيك. ترى الأسئلة كثيرة شيخ.
طيب. مع كذلك أبو أنس من العراق، سألكم شيخ عبد العزيز قضية أنه متزوج من زوجتان وكلاهما في بيت، وهو الآن يبني بيت وانتهى
الثاني. نعم، ويريد الحج
ولم ينتهي من البيت.
نعم.
الثاني ويرغب فيه. نعم. فماذا يقدم؟
العادل الله يحفظك بين الزوجات واجب في كل ما يقدر عليه الإنسان، كل شيء يقدر عليه.
نعم.
من القسم يعني بينهن في الليالي والأيام، ومن النفقة والكسوة والعلاج.
نعم.
وحسن التعامل هذا واجب على كل معدد تجاه جميع زوجاته. الذي يعذر فيه الإنسان والذي جاء فيه قول الله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. هذا في الأشياء القلبية، الميل القلبي وما يتبع أيضا من المعاشرة في الفراش، هذا لا يستطيع الرجل التحكم فيه.
نعم.
ولهذا كما قالت عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين زوجاته ويعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، يقصد الميل القلبي. وهذا يعني معنى قوله سبحانه وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. حتى لو لم يحبها أيضا لا يعني ينبغي له أن يهجرها، يجاهد نفسه على حسن معاشرتها في الفراش وإعطائها حقها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لكن ما عجز عنه يسقط عنه. البيت سكنة هذا أيضا من الأشياء التي يقدر عليها الزوج، فلا بد من العدل فيها بين الزوجات. ولهذا أقول للأخ أن كونك أنهيت بيت الأولى يجب أن تنهي بيت الثانية، وهذا مقدم على الحج، إلا إذا رضيت زوجتك الثانية وأسقطت حقها أو يعني أسقطت حقها في المبادرة به ورضيت بتأخيره إلى أن يغنيك الله بعد عودتك من الحج ثم تكمله، الحمد لله الحق لها وقد أسقطت. لكن إذا لم تسقط ولم ترضى فهذا مقدم على الحج، لأن الحج لا يجب على الفقير
حتى
لا يجب إلا على الغني كما نعلم. وأنت ما دمت لا تستطيع الجمع بين الأمرين، ما تستطيع إكمال البيت والحج معا، يعني النفقة عندك محدودة، فابدأ بالواجب وهو إكمال البيت لتحقق العدل بين الزوجتين، ثم إن أغناك الله بعد ذلك وقدرت على الحج فتحج. لكن إن كنت قادر على الحج وعلى إكمال البيت معا عندك من المال ما يكفي لهذا وهذا فالحمد لله، اجمع بينهما ويعني تحج ثم تكمل البيت يعني قبل الحج وبعده إن صار يتأخر. يعني إذا كان العائق فقط أنه والله يحتاج إلى وقت لا إشكال في هذا، لكن إن كان العائق كما فهمت منه عنده مال إن حج فيه لم يستطع إكمال البيت، وإن أكمل البيت لم يستطع الحج، نقول يبدأ بالواجب وهو إكمال بيت زوجتك الثانية ليتحقق العدل الواجب.
نعم.
والحج إن أغناك الله ولو بعد سنين فتحج.
أحسن الله إليك. معنا أم عبد الله من الرياض.
أي نعم.
تفضل يا أم عبد الله.
لو سمحت أمي متوفية أحسن حجة لها ولا تصدق.
هل تحجي؟
هي هل ذهبي قبل 30 سنة ولو باني لها الحين.
أم عبد الله تعيد السؤال مرة ثانية. أم عبد الله
أمي متوفية أحسن حجة لها ولا تصدق.
طيب هل حجت حجة الإسلام يا أم عبد الله؟ هل هي حجت حجة الإسلام ولا لا؟
أيوة حجت هي قبل حاجة.
ايه ابشر طيب. خلاص
السؤال الثاني. السؤال الثاني
زوجي قبل 30 سنة اخذ هذه كلها بعد العرس باسبوع لها بواجد حق 60,000 قبل، ولو فاني لي الحين يقول ما لك شيء ما ايش اسوي معه.
سامحه والله.
طيب
سامحه والله الله يهديه.
طيب ابشري
يا طيب ابشري يا اختي. اسمح لي اكمل الاسئله يا شيخ عبد الله.
طيب
ما احب ان ياتينا سؤال ولا نجاوب
طيب.
عليه
باذن الله. انا كان معنا اتصاله اللي قطعنا ذلك لعلنا نتوقف، لان كان في اتصال من امه الله من اليمن فانقطع.
ما ما يعني ما
كذا. فاطمه من جده شيخ ايه. سالتكم ما قضيه حكم سماع الدف يوم الجمعه
ايه. نعم يعني هي قالت انه يوم الجمعه عيد الاسبوع هذا حق.
نعم.
لكن انا اسال الاخت فاطمه، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وامهات المؤمنين والنساء المهاجرين والانصار هل كانوا يضربون بالدف يوم الجمعه؟ لا أعرف في هذا حديثا واحدا، ولو كان خيرا لسبقون إليه، ولو كان هذا يعني مباحا لفعلوا ولو مرة واحدة. صحيح أنه يعني الدف يباح في العيدين عيد الفطر والأضحى، هذا جاء في نصوص الصحيحين وغيرهما، يباح في العرس بل هو سنة في العرس، يباح كذلك في الحرب القادم من السفر، كل هذا جاءت به النصوص، لكن لم يرد في النصوص أنه يعني يشرع أو يباح في يوم الجمعة.
نعم.
فلا
كذلك سألت ما حكم الاستغفار.
هذا السؤال حقيقة تكرر كثيرا، وأنا أستغرب حقيقة لماذا يكثر السؤال عنه. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاستغفار لأنه عبادة من أجل العبادات وأحبها إلى الله ومن أسهلها على العبد، لأنه باللسان وحركات اللسان أسهل حركات الجوارح. وبين لنا سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن الاستغفار والإكثار منه سبب لسعة الرزق والبركة في العمر وفي الحياة وتيسير الأمور والتوفيق العبد في أمور دينه ودنياه. ثم نأتي يقول هل يجوز الاستغفار لتحقيق الأمان التي يحبها الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى قال على لسان نوح عليه الصلاة والسلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. لماذا نستغفره؟ قال يرسل السماء عليكم مدرارا. شوف هذه أمور دنيوية تحقيق أماني رغبات دنيوية أباحها الله سبحانه وتعالى. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذا الآية صريحة يا أخي. ولا أنا أعجب لمن يقرأ هذه الآية ويأتي يسأل إنه هل يجوز أني أستغفر لتحقيق أمنية. قد تقول للمرأة أنا مريضة مثلا أو الرجل وأستغفر الله لكي يشفيني، أو تقول الله أنا أستغفر الله وأكثر من هذا لكي يزوجني لكي يرزقني. نعم هذا من أكبر أبواب الرزق والتوفيق والشفاء من الأمراض
وتيسير الأمور ورفعة الدرجات في الدنيا والآخرة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن الحديث يعني في سنده ما قال، لكن من العلماء من حسنه، قال عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار يعني أكثر منه وداوم عليه جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل كرب مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. يعني هذا كلامه عليه الصلاة والسلام، ما معناه؟ إذا كنت تريد أن يفرج الله همومك وأن يجعل لك مخرجا من البلاء وأن يرزقك ويوسع في رزقك فعليك بالاستغفار. هو إذن يأمرنا بالاستغفار لتحقيق هذه الأماني أو دفع البلايا التي يخافها الإنسان.
سألتكم أم سعود من الكويت أنها ترغب بالدراسة بمعهد خاص لشغل الفراغ، ولكن هذه
يا أختي الكريمة أنا أقول إن تيسر لك معهد يعني خاص بالنساء غير مختلط فلا بأس، وهذا جيد، تعلم اللغة مما يفيد الإنسان في أمور دينه ودنياه أو على حسب نيته. أما أن تكوني في معهد مختلط فيه الرجال والنساء فإياك وإياه، أرى أنه لا يجوز المرأة أن تدرسي مثل هذه المعاهد المختلطة. وما دام معهدا خاصا أنا أكاد أجزم جزما أنه لو يعني تقدم مجموعة من النساء وأبدين رغبتهن في الدراسة، لكن العائق أن الفصل مختلط بين رجال ونساء، فإن هؤلاء لأجل الربح إن لم يكن لديهم دين وخوف من الله على الأقل أحوال سوف يوفرون لهن فصولا. بل والله يا أخي أذكر في أمريكا يوم كنت هناك يعني مع أهلي وأولادي، نحن السعوديين والخليجيين ولله الحمد كثير من المسلمين في كليات عريقة وفي معاهد أيضا كبيرة ومعروفة، كنا نقول لهم نحن نريد أن ندرس نساءنا لكن لا نرضى بأن تكون في مكان المختلط بين الرجال والنساء، ولا نرضى أن يدرسهن رجل تكون امرأة. فتجد أنهم لأجل الربح لأجل المال يفتحون فصلا خاصا للنساء يا أخي في بلاد غير المسلمين، يعني لا يعرفون الشريعة ولا تحكيم الشريعة، فكيف في بلد المسلم؟ ولذلك أنا أقول أنه يضغط على مثل هذه المعاهد أو يبحث عن غيرها.
واحد جدير بأهل الكويت ورجالات
الخادعين للكويت في كل دول العالم الإسلامي حقيقة، أنا أقول هذه رسالة للجميع. وأنا أتمنى أنه إذا والله أصر أصحاب على هذه المعاهد الموجودة على وعاندوا أن يوجد من الجمعيات الخيرية من يتبنى مثل هذا المشروع مشاريع. وسيربحون بإذن الله خير الدنيا والآخرة.
سألت عن إزالة الشعر ما بين الحاجبين.
لا بأس، الشعر الذي يكون بين الحاجبين يجوز إزالته خاصة للمرأة التي تنشد الجمال، وإن كان الأولى تركه إلا إذا كان كثيفا ومشوها، لكنه ليس من الحاجبين، المنهي عن النمص الذي جاء اللعن والعياذ بالله على من يفعله، المقصود به إزالة أو نتف شعر الحاجبين، وما بين الحاجبين ليس من الحاجبين هو بينهما، فالأصل جوازه، وإن كان يعني الأولى يعني تركه ألا يؤخذ لأنه ربما يشوه المرأة حقيقة. يعني هذا من الأشياء التي مع الأسف انتشرت عند يعني كثير من النساء، وقد تجدها أحيانا سببا لتشويه المرأة لا يزيدها جمالا مع الأسف، ولكن من باب التقليد أو ربما رأت يعني صورة لامرأة يعني فأعجبها لكنه لا يناسبها هي. فأتمنى من الأخوات ألا تغتر بمثل هذه الموضات والتقليعات التي انتشرت، وتتأكد هل فعلا هذا سيجملها ويزينها، فلا بأس الأصل الجواز، وإن لم يكن فلا تقدم عليه.
كذلك سألت عن قضية وهي قضية وزوجية اللي هو قضية هل يجوز لها أن تفتس أغراض زوجها في الجوال؟
هذا من التجسس الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه بقوله ولا تجسسوا، وحق الزوج على الزوجة أعظم الحقوق بعد حق الله تعالى. حق الزوج على زوجته أخي أعظم من حق والديها عليها، على عظم حق الوالدين. وكونها تأتي تنتهك خصوصياته وتبدأ تبحث في أوراقها وفي جواله لعلها تعثر على دليل إدانة تناقش فيه وتحرجه، وربما أيضا يعني تسيء الظن به، وكل شيء تراه تحمله على أسوأ المحامل، هذا لا يجوز يا أخي. وهذا كما يعني يعلم الجميع لا يجوز يعني مع عامة الناس، فكيف بالزوج الذي حقه عليه أعظم الحقوق بعد حق الله عز وجل؟ فلا يصح.
الأخت وفاء ذكرت أنها تعمل في مشغل وحياكة وتعمل مما تعمل الدمى، لكنها بدون فقط رأس وكذا، فليجوز
لها. نحن نعرف حقيقة ما ورد في التشنيع على التصوير ولعني أهله والعياذ بالله، وأنهم يعذبون العذاب الشديد في الآخرة، في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، لكن الله سبحانه وتعالى استثنى من التصوير الصور والتماثيل التي تخص الأطفال. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. شوفي هذه الشريعة كلها قائمة كما ذكرت على سنن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة بحمد الله. ولهذا أبيح للأطفال حتى التماثيل التي هي أشنع أنواع التصوير، حتى التماثيل، يعني التماثيل المقصود بها التي لها جسم، تكون على شكل إنسان أو شكل حيوان، فتصوير ما فيه روح محرم في الأصل. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، لعن المصورين، بل قال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، نسأل الله العافية. لكن الله استثنى من هذا ما يخص الأطفال حتى التماثيل التي هي أبلغ أنواع التصوير. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أيضا وغيرهما، كانت لها بنات تلعب بهن، من أمثال ما تذكره الأخت السائلة، يعني تصنع من القماش أو من الصوف أو ما أشبه ذلك، أو قد تكون مصنوعة من الفخار أو من البلاستيك أو غيرها. كل هذا بالنسبة للأطفال جائز ولا حرج فيه، لا بأس. بل في الحديث الصحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها خيول لها أجنحة، قال يا عائشة أتطير الخيول؟ يمازحها عليه الصلاة والسلام، وكانت طفلة كما نعلم، يعني كان زوجها وعمرها 9 سنين، بل كان يذهب عليه الصلاة والسلام يأتي بالبنيات من حوله عليه الصلاة والسلام ليلعبن مع عائشة في بناتها، يعني اللاتي بين يديها. فهو يسألها أتطير الخيول؟ قالت يا رسول الله أما علمت أن سليمان عليه السلام كان له خيل تطير؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم يعني معجبا بحسن ردها وفطنتها رضي الله عنها. فالتماثيل بالنسبة للأطفال جائزة، سواء كانت على شكل صورة إنسان أو حيوان أو يعني كأرنب أو أسد أو ما أشبه ذلك، هي جائزة لا بأس في صنعها ولا بأس أيضا في بيعها بالنسبة للأطفال.
نعم. شكر الله لكم. سارة من الجزائر ذكرت حكم الطلاق بدون سبب.
أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ما أحل الله لعباده شيئا أبغض إليه من الطلاق، كما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأصل في الطلاق أنه جائز، الأصل في الطلاق أنه جائز، والعصمة بيد الزوج. قد يطلق المرأة ليست لأنها ناقصة أو مقصرة في حق من حقوق، قد تكون أفضل النساء وأجمل النساء وأصلح النساء وأكثرهن تبعلا له، لكن لم يكتب الله سبحانه وتعالى محبتها في قلبه. هل نقول له لا، لا يجوز لك أن تطلقها ولا مخلص لك من ذلك؟ كلا. كما أن أصل النكاح الأصل فيه الجواز، ولا يكون يعني واجبا إلا إذا خشي الإنسان على نفسه من الفتنة وهو قادر على تكاليف النكاح، يكون واجبا في هذه الحال. لكن الأصل في النكاح أنه جائز، فكذلك حل عقدة النكاح الأصل فيه الجواز.
نعم.
الأصل فيه الجواز، لكن لا شك إن كان من دون سبب، ليس له سبب يدعو إليه، فأقل أحوال في هذه الحال أن يكون مكروها، يكون جائزا مع الكراهة.
نعم.
وقد يكون محرما إذا كان مقصودا به مضارة المرأة، مضارة المرأة والإساءة إليها أو لأهلها، فهنا لا يجوز، لأنه نوع من الظلم، نوع من الظلم. نعم.
بعد الطلاق ذكرت قضية العدة في البيت،
العدة الأصل، الأصل أن المرأة تعتد في بيت زوجها، وهذا من محاسن هذا الدين العظيم. لماذا تعتد؟ كما قال الله عز وجل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، تعتد في زوجها في بيت زوجها حتى وهي مطلقة ما دام الطلاق يعني رجعية. و تتجمل لها له يعني كأنه زوجها، كأنه لم يطلقها.
هذا يخفى كثير،
لأنها لا تزال زوجة حقيقة. المرأة ما دامت في العدة فهي زوجة، يعني حتى لو ماتت ورثها زوجها، أو مات هو ورثته، يعني لا تزال زوجة إلى آخر لحظة من العدة. فهي مشروع لها تبقى في بيت الزوجية. الله عز وجل قال لا تخرجوهن من بيوتهن، شوف ونسب البيت لها ليس للزوج، جعل البيت بيتها وهي مطلقة، تأكيدا لحقها في الإقامة في بيت الزوجية حتى تنتهي عدتها. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن هن، أيضا لا يجوز لهن الخروج، قد تتعجل بعض النساء وتأخذها العزة بالإذن وتأخذ أغراضها وتذهب إلى بيت أهلها، وتفوت على نفسها فرصة مراجعة الزوج لها إذا بقيت في بيته وتجملت لها وتزينت. يشرع لها أن تبقى في بيت الزوجية وأن تتجمل للزوج وأن تتعرض له، كما قال الله عز وجل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يعني يتغير قلب الزوج فيرغب بها ويراجعها، وهذا ما يحبه الله سبحانه وتعالى. الطلاق مبغوض عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا وجد له حاجة تدعو إليه. فهذا الأصل. لكن لو كانت المرأة فعلا لا تريد الزوج، حتى لو أراد هو مراجعتها هي لا تريده، وفرحت بأنه طلقها وأسقطت حقها في البقاء عنده، قالت جزاك الله خيرا وما قصرت وأنت يعني لا تمانع أن أبقى، لكن أنا أحب إلي أن أكون عند أهلي وأنا لا أريد الرجعة إليك. هنا لا بأس أن تذهب إلى بيت أهلها.
نعم. مخرجنا الكريم، هل ممكن يمدد الوقت قليلا؟
والله يا أخي السلة الأخوة والأخوات مهمة، تعطيني دقيقة أمر عليها.
طيب يعني لعل دقيقة للشيخ لصلاة العشاء في الحرم المدني، تفضل.
طيب الأخت سارة سألت عن حديث المطلقة مع طليقها في الهاتف، هذا لا بأس به، بل كما قلت أنه إذا كانت في العدة فهي تبقى في زوجها وتتعرض له كسائر الزوجات، لو قدر أنه راغبة في جماعها فإنها تعتبر رجعة ما دامت مطلقة رجعية، حتى لو لم يقل راجعتك، يجامعها بنية مراجعتها فتحصل الرجعة. الحلف على المصحف إن كان قصدها أن تحلف بالله يعني باسم الأسماء وصفة من صفات وتضع يدها على المصحف، هذا أيضا جائز يعني لأجل تأكيد اليمين. وإن كان قصدها أن تقول والمصحف أو وكتاب الله أو ما أشبه ذلك، هذا أيضا الصحيح أنه جائز إذا قصدت بالمصحف كلام الله عز وجل الموجود في المصحف، لأن كلام الله هذا من صفات الله سبحانه وتعالى، صفة الكلام لله عز وجل يجوز الحلف بها، كالحلف بحياة الله وقدرة الله وعزة الله وعلم الله وما أشبه ذلك. أما أن كان يقصد الإنسان الحلف بالأوراق أو بالجلدة هذا لا يجوز، هذا مخلوق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا تحلفوا بآبائكم، كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لكن إن كان قصده هذا الأصل فعلا، حينما يحلف الإنسان بالمصحف يقصد كلام الله الموجود في المصحف فهذا جائز. السنة القبلية هل يصليها أو البعدية في الظهر أربعا يسردها سردا ويسلم في الأخيرة يجوز، وإن كان الأفضل أن يسلم من كل ركعتين لحديث صلاة الليل والنهار مثنى. بعض الصلاة قبل الجمعة متى تنتهي؟ تنتهي بدخول الإمام يا أخ محمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم مشى إلى الجمعة ثم صلى ما شاء الله له أن يصلي ثم استمع الخطبة ولم يلغو غفر لهما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام، والحديث في هذا كثيرة. والشاهد هنا قول وصلى ما شاء حتى يدخل الإمام ثم استمع إلى
الخطبة،
لا يوجد وقت نهي، هذا مستثنى من النهي. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم السلف يصلون قبل الجمعة حتى يدخل الإمام.
أنا أستاذك شيخ عبد العزيز، معليش شكر الله لك شيخ عبد العزيز هذا الجواب الكافي الشافي، الله يسلمك.
الله يحفظك.
وشكر الله لكم مشاهدينا الكرام إنما كنتم على متابعتكم لبرنامجكم فتاوى المرأة، حتى الملتقى الثلاثاء القادم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh,